مساحة حرة.
ألقاكم هذا الصباح مستمعينا من مدينة البوغاز، مدينة طنجة التي تحتضن خلال هذه الفترة مهرجان الفيلم الوطني في دورته الثانية والعشرون. نتحدث خلال هذه الدورة عن التحديات التي تواجه الإخراج والإنتاج السينمائي، نتحدث عن الدعم، نتحدث عن الأجيال التي تتوالى وتتضافر على هذا المجال، ونتحدث أيضا عن الدعم الذي يقدم للقطاع بحكم أنه عجلة اقتصادية مهمة جدا بالنسبة للبلاد. وكما تعلمون فالمغرب وجهة سينمائية على مستوى دولي، أفلام من هوليود وبوليود تم العمل عليها هنا في المغرب. إذن معي ومعكم وضيفي وضيفكم هذا الصباح لنتحدث عن كل هذا هو مخرج ومنتج مغربي الإدريسي سيدي محمد. أهلا بك ولأول مرة على أثير مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك، مرحبتي بك وسهلا، ومتمنياتي لجميع المستمعين هذا الصباح، صباح الخير طبيعة الحال للجميع.
لك وثائقيات عديدة، من بين هذه الأفلام الوثائقية التي اشتغلت عليها للتاريخ من يحكيه، ونافذة على الجنوب، وغيرها من الأعمال. أنت أيضا داعم للإنتاج السينمائي الصحراوي، لأننا سنتوقف عند هذه النقطة، ومن بين الأشخاص الذين يعني ينشطون في هذا الإطار. أولا احكي لنا بالنسبة للإدريسي سيدي محمد، لماذا اخترت هذا المجال الصعب يا أخي؟
طبيعة الحال من مارس مهنة المتاعب أو صاحبة الجلالة قد يمارس أي شيء آخر. فطبيعة الحال إدريسي هو خريج معهد العالي للصحافة، وطبعا سبق لي أن اشتغلت في قناة العيون، واشتغلت كذلك في راديو العيون بتقريبا جنوب المغرب طبيعة الحال، كما اشتغلت كذلك مع قناة NBC في فترات 2002-2003-2004 مع قسم البرامج في بيروت في مجموعة من متخصص بالضبط كنت في الروبورتاجات. وطبيعة الحال المجال السينمائي قد استهواني بعد ذلك منذ سنة 2005، حيث قمت بتأسيس أول شركة للإنتاج السمعي البصري اسمها سحرين للإنتاج الإعلامي والفني، وكانت في الأقاليم الجنوبية. طبيعة الحال جاءت هذه الشركة نتيجة للفراغ المتواجد مع افتتاح قناة العيون، التي كان هناك افتتاح قناة العيون سنة 2004 نوفمبر 2004. 2005 تم تأسيس الشركة، وطبيعة الحال قمنا بالإنتاج الإنتاجات الأولية مع القناة من سهرات وبرامج ترفيهية، برامج مسابقات، أفلام وثائقية، برامج اجتماعية، موائد مستديرة إلى غير ذلك، في كل ما يتعلق ذا الطبيعة الثقافية أو الاجتماعية خارج عن كل ما هو سياسي طبيعة الحال، لأن كان هذا منوط بقسم الأخبار الذي كان يشرف على المجال السياسي في القناة.
خذني إلى الصحراء، خذنا شوية لتقاليد هذه المنطقة الجميلة جدا من المغرب. الشعب الصحراوي عنده عادات وتقاليد خاصة، لهجته خاصة جدا، تعامله مع الرجل والمرأة أكيد خاص. خذنا شوية يا أخي، عرف المستمع العربي على ما تسخر به الصحراء.
والله صراحة لو استطعت أن أصف لك الصحراء فهي كتلك المرأة الساحرة القاسية المتمردة العطوف والحنون في آن واحد. فالصحراء كلما جادت جادت لأهلها، وكلما قست أن الحنين إلى قلوب جميع الصحراويين إليها بالرغم من قساوتها. وطبيعة الحال سأختطف كلمات من أو أبيات لنزار القباني حينما كان يبحث عن امرأة خالصة، قال: أريدك أنثى ولا أعرف كيف يركب هذا العقار الخطير، فباريس أنثى وقارورة العطر أنثى، وبيروت رغم الجراحات أنثى، أريدك أنثى لا بين وبين. نزار القباني في هذه الأبيات كان يبحث عن امرأة خالصة. أعتقد أن أو أجزم بأن نزار القباني قد وجهها في بلقيس، كانت امرأة بالنسبة إليه كزوجته التي اغتيلت في انفجار في السفارة طبيعة الحال في بيروت. لكن يبقى نزار القباني أكثر من وصف المرأة وأكثر من أعطى للمرأة، كذلك بدوري أحمل معي كذلك جميع مستمعي راديو مونتي كارلو إلى الأقاليم الصحراوية في جنوب المغرب لأصف لهم بأن هناك أرض معطاء مثلها مثل تلك المرأة التي كان يبحث عنها نزار القباني.
يا سلام عليك الإدريسي سيدي محمد يا أخي، بورشتي لي لحمي كما يقولوا بالمغربي، اقشعر البدن لهذه الكلمات الجميلة في حق الصحراء. ويعني عندما نشبه مكان ما بامرأة فهذا معناه بأنه الجمال،
العطاء،
العطاء كما قلت هي قاسية وعطوفة الحياة،
استمرارية
صحيح
الحياة.
إذن أنت تفند من يقول عن الشعوب المغاربية بشكل عام بأنها شعوب لا تتقن اللغة العربية؟
والله طبيعة الحال، طبيعة الحال أفند، لأنه أولا حينما تتحدث الأرض تتحدث لغة عربية، فأي شعب من الشعوب العربية هنا لا تتحدث بالعربية سواء في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو موريتانيا أو أو. فلو أخذنا القصائد التي كتبت باللغة العربية لشكل فيها الإعجاز ما شكل على مستوى القصيدة، على مستوى المضمون، على مستوى القصيدة الكلاسيكية حينما نرجع للزمن الجميل أو للمعلقات أو حتى مع شعر البارودي للفترة التي حاولوا ممكن أنهم احتكموا وقالوا أنهم سيحتكمون إلى القصيدة الكلاسيكية، أو حينما لاحظنا التجديد مع ميخائيل نعيمة ومع نزار القباني ومع غيرهم وكذلك المدارس الأخرى التي جاءت مع شوقي. طبيعة الحال المغرب يتحدث بلغة عربية بليغة، يتحدث بها تقريبا بطلاقة، وهذا طبيعة الحال أنا أقول لكل من يشكك في هذه النقطة سأقوله هذا هو لساني الآن بينكم.
نعم ذكرتيني بكلمة بزاف وتوحشتك بزاف، فقط للتذكير فبزاف أتت من كلمة جزاف، جزاف بمعنى فائض كثير بمعنى
ياسر. احنا للإشارة نحن نقول ياسر، وياسر جاءت من الشيء اليسير،
يسير
صحيح. هذه
وتوحشتك جاءت من الوحشة،
من الوحشة طبيعة الحال،
توحشته له وحشة، توحشته فقط تمت
لك وحشة، فقط وحشة. تمت فقط هي مسألة لكنة لا غير
صحيح.
لكن اللغة العربية تبقى هناك طبيعة الحال، هناك بعض المصطلحات المأخوذة من الأمازيغية وهي قليلة جدا في اللغة العربية، وهناك بعض كذلك المصطلحات المأخوذة من الاستعمار الإسباني والفرنسي لكن تبقى قليلة. لكن حينما نبحث في النمط العام للغة العربية في شمال المغرب أو في جنوبه أو في وسطه أو في الجزائر أو في تونس سنجد أن على الأرض هناك ما يقارب 80 حتى 90% لغة عربية سليمة.
وهذا الجزء الأول من لقائي معك في مساحة حرة هذا الصباح الإدريسي سيدي محمد، وذكر بأنك مخرج ومنتج ومعك هذه الدردشة الجميلة جدا من أرض البغاز هنا في شمال المغرب. مستمعين أدعوكم إلى هذه الإيقاعات وسأعود الحديث عن الإخراج، عن السينما، عن الدعم، عن كل هذا بعد هذا الفصل. الإدريس سيدي محمد شكرا على هذه الكلمات الجميلة التي قلتها في حق المرأة أولا وفي حق الصحراء ثانيا. أنت مخرج ومنتج، حكي لي أولا رأيك في الإنتاج بشكل عام في المغرب، كيف تقرأ المشهد حاليا والدعم قل والموضوع يعرف نوع من الركود، هناك شد ورد بين القائمين على هذا المجال، كيف تقرأ المشهد أولا؟
أولا أحب أن أذكر كذلك بأنني أنا لدي دور آخر لم أذكره في البداية، أنا رئيس نادي منتجي ومهني السمع البصري والسينما وهي هيئة وطنية طبيعة الحال. حينما نتحدث عن الإنتاج عموما فالإنتاجات في المغرب شهدت في الآونة الأخيرة نوعا من الطفرة على مستوى الإنتاج. طبيعة الحال لن أقول هناك طفرة نوعية بل سأقول طفرة على مستوى الكم، لأن هناك كم عدد هائل من الإنتاجات سواء الأفلام الطويلة أو الأفلام القصيرة أو كذلك الأفلام الوثائقية التي خصص لها يخصص هي تدخل كذلك في خاصية طبيعة الدعم. حينما نتحدث عن جوهر الدعم لو السبب الذي وتم الذي وجد له من سنة 1980 سنجد على أنه هناك مغالطات بعد. أولا هناك مغالطات أساسية لأنه الكثيرون يعتقدون على أن هذا الدعم هو موجه للشركات، هذا الدعم ليس موجه للشركات، هذا الدعم تخصصه الدولة. أولا يشكل نسبة 2/3 من الإنتاج العام للفيلم، بمعنى أنه 2/3 يتم صندوق الدعم يعطيها، والثلث الآخر في الشركة ملزمة أن تبحث عن أن تمول الثلث الثالث، وهذا مسطر في دفاتر التحملات ومسطر كذلك ضمن آلية الحسابات. إذ في أي شركة لم تعطي حسابات يعني حسابات واضحة ويعني وسليمة فيما يخص الجزء المتعلق بها، فهذا هذا الفيلم أو هذا العمل لن يأخذ ما تبقى القسط الأخير من الإنتاج. بمعنى أنه الآن هذا الثلثين هم موجهين للطاقم العامل وللشركات التي ستستفيد من التغذية، من الحراسة، من السكن، من التنقل. معناه أن هناك دور اقتصادي يتلعب الدولة في الحرص في العمل عليها حتى لا يبقى هناك يد عاملة لن تجد هناك ما تشتغل. فالمثل أين سيشتغل هذا المصورين والمصورين وجميع التقنيين؟ كذلك هناك دورة على المستوى السياحي، هناك فنادق ستكرف للإنتاج، هناك سيارات أخرى، سيارات للتنقل، يعني العديد من الأشياء سترافق عملية الإنتاج بصفة عامة. بما معناه أنه أصلا جوهر الدعم بصفة عامة هو متخصص بدرجة أولى للدورة الاقتصادية، أما الثلث الأخير فملزمة الشركة أن تواجه. في الآونة الأخيرة طبيعة الحال هذا الشد، هذا الأخذ والرد الذي ربما أنتم حضرتم معنا اليوم لأهم لقاءات هذه الدورة، الدورة 22 المهرجان، هو مناقشة مشكل الدعم، لأنه هناك طفرة في الشركات وهناك طفرة في السيناريوهات،
هناك طفرة في المخرجين وهناك طفرة في المنتجين
ثانيا هناك 60 مليون من الدرهم، أي ما يقارب تقريبا 60 مليون أو 6 ملايين دولار، يعني أو 6 ملايين من اليورو هي التكلفة العامة السنوية التي تعطى للإنتاج. الآن 6 ملايين من اليورو في أوروبا لا تكفي حتى للفيلم الوثائقي،
الإنتاج فيلم
وثائقي، ولا تكفي كذلك حتى لفيلم قصير أو متوسط، وبالأحرى أن تفرق ونقول نحن أنتجنا في هذه السنة أزيد من 22 فيلم طويل وأنتجنا كذلك
طيب وأنت تتحدث عن هذا، فقط سؤال جاء في ذهني بخصوص التطور التكنولوجي اليوم واللجوء إلى آليات وتقنيات أقل كلفة، ممكن ولا مش ممكن؟
طبيعة الحال نحن لما خرجنا من الشريط الذي كان جد مكلف، الشريط السينمائي الكلاسيكي الذي أيوة الشريط الأول كان جد مكلف، فكانت تقريبا كانت تكلف ما يقارب 10% من تكلفة الإنتاج العام، هذا الشريط القديم بتوضيبه بغسله يعني العمليات كلها، فهو كان مكلف. الآن دخلنا إلى مجال الرقمنة، أصبحنا بكاميرات جد بسيطة جدا ممكن أن نصنع فيلما عالي الجودة وعالي يعني عالي من حيث يعني ممكن أن يرى سواء بتقنية 4K أو تقنية حتى الويتكا ما يسمى ويتكا أو حتى 12 الآن متواجدة في السوق، الآن 12K يعني تعدت يعني الآن وصلنا إلى مستوى الرقمنة عالي جدا، وهذا لا يكلف مقارنة مع الماضي، بالعكس هناك تخفيض على مستوى تكلفة الإنتاج. لماذا؟ لأنه في المثل الكاميرا القديمة التي كانت تستعمل الشريط كانت مكلفة، تحتاج إلى إضاءة كبيرة وتحتاج إلى طاقم كبير جدا وتحتاج إلى كثير من المزايا. أما الآن أصبح بإمكان الكاميرا من وحده، كاميرا صغيرة جدا ممكن أن تخرج منها فيلم عملاق جدا.
وجب تذكير عندما تقول فيلم عملاق، وجب تذكير بأن الفيلم موجه للمشاركة في مهرجانات على مستوى دولي أو لمهرجان فيلم، ماشي بالضرورة خاصة يكون فيلم تجاري، لأنه عندما نتحدث عن فيلم تجاري هنا ربما لن نتحدث عن تليفون وكاميرا صغيرة، وإنما التقنيات والفريق والتكلفة عالية ولا لا؟ هنا ربما الصراع هنا في فنجا،
هنا اختلاف. فهناك الآن كاميرات هما يعني في المثل غالية، يعني مكلفة جدا وغالية الثمن، لكن هذا لا يمنع بأن هناك بعض الأفلام التي كانت تجارية وكانت كبيرة جدا لم تكلف أي شيء، لأن التقنيات التي أصبحت مستعملة أصبحت متداولة وسهلة مقارنة مع الماضي. لكن الآن طبيعة الحال هناك أفلام من الأفلام الهوليودية بالمقارنة في الأفلام الهوليودية، فنشاهد تقنيات خيالية في المثل جرين سكرين، الصين، نشاهد الكثير من العمليات الفنية المعقدة ما تطلب منها تقريبا دي لوجيسيال اللي هم يعودوا
برامج
دقيقة جدا. بالتالي الآن بالنسبة على مستوى المغرب نحن لازلنا لم نصل إلى ذاك المستوى الهوليودي أو حتى بعض النماذج الأوروبية، ولكن نحن نمشي حسب الدعم
إمكانيات.
حسب الإمكانيات، فلا يمكن أن في المثل أنا أقول أني هناك 300,000 دولار أنني سأنتج بها في المثل فيلم، وبعد ذلك سأضيف عليه تقريبا 150 الثلث الآخر ما يقارب 150,000 دولار أخرى كي أتمم الفيلم يعني وأصرف أكثر من لا يمكن. هذه عملية إنتاجية.
الإدريسي، هل استغل المغرب فعلا وبشكل جيد تواجد أفلام أجنبية ضخمة على مستوى هوليود؟ تم تصوير أجزاء منها هنا، مثلا عندنا تبارك الله في البلد استوديوهات ورزازات، واحدة من أشهر الاستوديوهات في العالم، مش يحتفل على مستوى المغرب. هل استغل هذا ليذهب السينما المغربية إلى خارج، يعني إلى العالمية، أو للأسف الشديد نحن نستقبل نعطي فرص إعطاء لأن الإمكانية الضخمة من الناحية الثانية ولكننا ما استغليناش؟
بصراحة أنه في البدايات التي أصبح المنتج الأجنبي يفكر في التصوير في المغرب كانت هناك وفرة على مستوى الإنتاج، وأهم ما يمكن الاستفادة منه أنه جميع الأطقم التقنية استفادت تقنيا من الخبرات الأجنبية، استفادت من التقنيات الأجنبية ومن المخرجين ومن التقنيين بصفة عامة، كما استفادت كذلك الأرض. هناك استوديوهات ورزازات استفادت، هناك الدور الاقتصادية في تلك المنطقة استفادت بشكل ماديا، هناك استفادة. لكن في السنوات الأخيرة وقع نوع من تقريبا من العزوف بعض الشركات عن التصوير في المغرب والذهاب الى في المثل الى تونس باريكسامبل كمثل، او الذهاب الى اليونان حسب تكلفات الانتاج، لانه بعد ذلك ظهرت قوانين اصبحت شبه مجحفه بالنسبه للانتاجات الاجنبيه داخل المغرب، مما جعل ان تكلفه الانتاج
ترتفع
نسبيا بالمقارنه مع مكانه. الان فكرت الوزاره في فتره سابقه بانها ستقوم بدعم الشركات الأجنبية التي ستنتج، هذا كي تنتج لأنها ستوفر أيام شغل كثيرة.
هناك عجلة
اقتصادية فيها العملة الصعبة ستدخل، هناك العديد من الأشياء يعني اللي ستستفيد منها المغرب.
ولكن أصحاب القطاع ضد هذا الدعم.
ليسوا بضد، لأن حتى أصحاب القطاع يستفيدون من هذا.
المخرجين والمنتجين كما رأينا في الندوة ضد
المنتجين. هناك أي شركة أجنبية تريد أن تصور في المغرب لا بد لها من شركة أخرى أن تكون داخل، أن توفر لها شركة مغربية، شركة إنتاج مغربية، أن توفر لها جميع الشروط. هذا مسطر في القانون المغربي.
هل هذا معناه بأننا مثلا، خلينا نقولها بالأرقام، سأدعم ب10 مليون أورو مثلا، ولكنني في النهاية سوف أستقبل 40 ولا 50 ولا 60 مليون أورو بهذا، يعني بأنني سأدعم بالقليل، ولكن ما سيدره علي ذلك الإنتاج كثير
طبيعة الحال، لأنه نهاية المطاف كان الإشكال في الضريبة على القيمة المضافة أصلا 20%، بالإضافة إلى بعض الضرائب الجانبية الأخرى التي تفرض ضمنيا. لكن حينما نحسب حسابيا سنجد أنه ما يقارب تقريبا 35 حتى 40% تخسرها الشركات الأجنبية فقط في الضرائب المغربية.
طيب، الوقت يداهمنا والحديث معك الإدريسي سيدي محمد لا يمل أبدا، وسعيد فعلا بهذا اللقاء الذي جمعني بك وأنت خلال الندوة، هذه الندوة هذه التي كان شعارها مستقبل الصندوق الوطني لدعم الإنتاج السينمائي الوطني في المغرب، كانت ندوة مليئة بالمشاحنات. كانت مداخلة جميلة من طرفك في إطار يعني القائمة على هذا الصندوق غيتا الخياط، وكذلك يعني أنت قلت في هذه الكلمة بأنه رفض دعمك يا عزيزي الإدريسي
10 مرات رفض الدعم طبيعة الحال، وكل مرة تطرح لي بأن هناك نقص في مادة معينة، هناك مشكل في السيناريو، هناك مشكل في المخرج، هناك مشكل، يعني مشاكل توضح. وبالفعل حينما أعود إلى نفسي أجد أنه ما قالته اللجنة هو بالفعل، فلماذا إذن سأأخذ المشاحنات لأن اللجنة لم تعطي هذا الشيء؟ بالعكس، يجب أن نحترم قرارات اللجنة. ثانيا، ما لا يعرفه الكثير بأن اللجنة تختار بالتصويت بالديمقراطية، هناك تختار بالتصويت، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة بأن اللجنة مستقلة عن الوزير وعن مركز السينما، هي مستقلة الذات، يعني قراراتها
مستقلة. الإنتاج والإخراج السينمائي الصحراوي أين هو الآن؟ وحكي لنا، أعطينا ملامح وبوادر خير.
طبيعة الحال نحن نتحدث الآن عن الإنتاج الصحراوي الذي تقريبا في مجمله قد ابتدأ من بداية الألفينيات بأفلام محتشمة، يعني أفلام كانت قصيرة أو متوسطة، لكن كان الفيلم أراي الظلمة الذي فاز في دورة 2014 من الفيلم الوطني، يعني من المهرجان الوطني للسينما 2014، فاز بجائزة لجنة التحكيم وهي الجائزة الثانية في المهرجان. وكان هذا الفيلم من طبيعة الحال من سيناريو محمد فاضل الجماني الذي هو عضو الآن بلجنة الدعم التي تدعم الآن، عضو بلجنة الدعم المركز السينمائي، وطبيعة الحال كان من إخراج بيدهم أبناء الأقاليم الجنوبية كلهم. وهذا الفيلم حقق نجاحا كبيرا، لكن في الآونة الأخيرة قد قمنا من خلال رئاستنا لنادي منتجي ومهني السمع البصري والسينما بطرح مجموعة من الآراء على الوزير السابق الوزير الخلفي بأجل الإقلاع بالثقافة الحسانية، وتم تخصيص هناك صندوق خاص لها قيمته 15 مليون درهم. طبعا توضع فيه المشاريع ثم يتم دراستها عن طريق اللجنة، ويتم الآن هناك وفر على المستوى الإنتاج الوثائقي ما يقارب أكثر من 100 فيلم من 2015 إلى يومين هذا، هناك ما يزيد عن 100 فيلم، وتخصص لها دورة خاصة في مدينة العيون سيتم احتضان هذه السنة في نوفمبر بإذن الله. وطبيعة الحال سيأتي هذا بالتزامن مع الاحتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء، وسيتم هناك الفيستيفال، يعني هناك مهرجان العيون ما يسمى الصحراوي الحساني خاص، وهو ننظمه بشراكة مع المركز السينمائي، ويتم تتم المنافسة ما بين هذه الأفلام عن طريق 5 جوائز أساسية، طبعا جوائز كبرى وجوائز متوسطة، وكذلك للسيناريو والموسيقى وللإخراج ولأشكال. طبعا الحالة المهرجان يدوم حوالي 6 أيام تقريبا، 6 أيام، وهو تقريبا متنفس لتلك الأقاليم التي انعدمت فيها السينما، لأنه يعني جميع السينمات قفلت، كانت هناك كانت في المثل في مدينة العيون هناك سينما، في مدينة الداخلة كانوا 2، في الفترة الاستعمارية كانوا 2، مدينة العيون كان هناك 2، الآن أغلبهم اشتغلوا إلى حدود 1984 و85، ثم تم إقفالهم لما ظهرت ظاهرة دي في دي وظاهرة
القرصنة. الإدريس السيدي محمد، أنت رئيس نادي منتجي ومهني السينما في المغرب، مخرج ومنتج ودع مستمعين في العالم العربي بالحسانية،
لنقول لهم كاملين ودعناكم، متأسفين سابق ما ودعناكم، نقول لهم نقول لكم وني بكم وخيرت بكم، وودعناكم في يد مولانا.